بين استمتاع الفرد المسلم والأمة المسلمة بالطعام والشراب، وأنه يرافق هذا الاستمتاع بالخيرات يرافقه أمن وطمأنينة وإخبات، في حين أن الاستمتاع عند الكافر يرافقه خوف ووجل واضطراب. بنفس الوقت هناك أيضا فرق آخر، الفرق الآخر كما ذكر يعني يتجسد في قول الله تعالى، في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تجد لديه البيت الواسع، السيارة الواسعة، مثل ما قلنا البلاد الواسعة، التنقل، ومع ذلك البستان الواسع، الحديقة الواسعة، ومع ذلك هو يحس بأن حياته ضنك، في ضيق، يحس بالضيق مع كل هذه السعة، في حين أن المسلم تجده يحس بالبركة مهما جاءته من أمور، يحس بالبركة. إذا الأمة المسلمة تتنعم بالخيرات وتحس بالبركة، في حين أن الأمة الكافرة والفرد الكافر يتمتع بالخيرات ويحس بالضيق والنكد والمزاج المضطرب والمزاج السوداوي. إذا هذان هما الفرقان الرئيسيان اللذان يجعلان استمتاع المسلم والأمة المسلمة مختلف اختلاف كبير عن استمتاع الكافر والأمة الكافرة بهذه الخيرات. هذا اللي تحدثنا عنه المرة السابقة، أحببت أن ألخصه لأنها أمور مهمة يجب أن نحفظها. الحقيقة بعض الناس يظنون أنه هدفهم فقط الاستمتاع كما يستمتع الغرب، لا، هؤلاء كالأنعام يستمتعون مثل ما قربنا والنار مثوى لهم حقيقة، في حين أنه لا، المسلم يستمتع وأيضا تكون بالعكس لديه الطمأنينة ولديه البركة التي يحس بها وتملأ حياته. أن ننتقل إلى الآيات التي تلوناها اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الحقيقة هذه الآية جاءت أيضا في مجال التخويف. الآيات السابقة التي ذكرها القرآن والتي تلوناها أيضا المقصود منها تخويف المشركين، يعني ربنا عندما قال: ولولا جاءهم بأسنا ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لماذا تلا الله علينا هذه الآيات؟ تلا علينا هذه الآيات لكي يبين لمحمد عليه الصلاة والسلام والمشركين الذين كانوا يجحدون بمحمد ويستهزئون بمحمد وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يبين لهم أن الله سيستأصلهم كما استأصل الذين من قبلهم. يعني كما أن سنة الله سبحانه وتعالى، هذا الرسل جاءوا لكي يستجاب لهم، لأن رب الكون العظيم أرسل رسول، هو مع هذا الرسول هو يبلغ أوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمم التي استجابت للرسول نجت، الأمم التي لم تستجب الله بقلهم، الأمم التي لم تستجب الله سبحانه وتعالى أهلكها. كذلك هذا تهديد للمشركين في زمن محمد عليه السلام، يعني أيها المشركون هذا محمد يبلغكم كما بلغ الرسل السابقون أممهم، إن استجبتم لمحمد فلكم النجاة، وإن لم تستجيبوا فإن الهلاك والدمار سيصيبكم كما أصاب الأمم السابقة. إذن هذه الآيات المقصود منها التخويف، تخويف المشركين ودفعهم إلى الاستجابة إلى نداء محمد وإلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام أيضا مخاطبون به نحن الآن، يعني كلام رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي القرآن إلى قيام الساعة، كذلك نحن، كذلك الأمم في العصر الحاضر، إذا لم تأخذ برسالة محمد عليه السلام فإن الله سيقتلعها وسيهلكها كما أهلك الأقوام السابقة. وكما يعني سبق ذكرت وأذكر هذا وأكرر الحقيقة، زوال الاتحاد السوفيتي، سقوط الاتحاد السوفيتي، تمزق الاتحاد السوفيتي، ذهاب الشيوعيين، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى يتحقق في هذا المثل. بعد أن كانت دولة قائمة لها صولجان، إحدى الدول العظمى، ليست دولة صغيرة، ليست مدينة واحدة، إنما هي دولة عظمى، الدولة الثانية في العالم. كانوا في الأصل يقولون بأنهم دولة عظمى وبنظام، أصبحوا يقولون أنه انهارت هذه الدولة وتراجعوا عما كانوا يقولون، الحقيقة عما كانوا يقولون من كفر وإلحاد. يعني هذا أيضا هذه نحن رأيناها بعيننا، رأينا أيضا طغاة، كثير من الطغاة كانوا يحكمون بالحديد والنار، وإذا بهؤلاء هو ومن معه يزولون. نعم. فإذا هذا الكلام المقصود منه هو التخويف، تخويف المشركين بضرورة اتباعهم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك نحن هذا الكلام مخاطبون به وموجه لنا، علينا أن نأخذ برسالة محمد وبكلام محمد وبدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. الآن تأتي هذه الآية أيضا في مجال التخويف، لكن هنا تخويف من نوع آخر، يعني قد يكون الإنسان الذي سمع الآيات السابقة، الآية اللي قبلها قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، يعني قد الإنسان في تخويف بمجيء عذاب الله وعذاب الساعة، وتخويف بإهلاك الأمم السابقة مثل ما يعني ويمكن أن يهلك قريش مثل ما أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة، لكن هنا يأتي تخويف من نوع آخر، يعني قد الإنسان لا يعتبر بالأمم السابقة، أمي لا تعتبر بما حدث للأمم السابقة، ولا يجل قلبها ولا يرث قلبها ولا تخاف، وبنفس الوقت هو ما يخاف العذاب، يعني يكون قلبه قاسيا ومتحجرا بحيث لا يتفاعل مع أي عذاب سمعه أو يمكن أن يحصل، لأنه عندما يأتي العذاب يقول لك حينئذ لكل يعني أمر حسابه. فالله سبحانه وتعالى هو يخوف بشيء آخر، ليس من شك بأن الإنسان سمعه وبصره وقلبه وعقله هو يعني هذه الأدوات هي أدوات كيانه، أدوات ذاته، هي التي من خلالها يستمتع، هي التي من خلالها يتصل بالكون كله. فلو أن هذا السمع والبصر أصبح مهددا الإنسان أصبح في خوف مباشر، يعني هو المقصود هنا أنه الله خوف الإنسان بالأمم السابقة وخوفه بأنه قد يأتيك عذاب وقد تأتي الساعة، هو قد لا يسأل عن هذه الأمور جميعها، لا يسأل عن عذاب الله ولا يسأل عن الساعة ولا يسأل، لا يعتبر بما حدث الأمم السابقة. فالله لا يخوفه بأنه يمكن أن يسلب سمعه بصره فؤاده، فليس بشك بأن هذا عندما يسمع الإنسان مثل هذا الكلام ليس بشك بأنه يكون أكثر خوفا، لأنه السمع والبصر شيء متعلق به، إذا ذهب السمع والبصر بالنسبة لي أصبحت في يعني موقف غير طبيعي، وبالتالي هذا ممكن يعني أن أفقد الاستمتاع بالحياة، أن أفقد مكانتي في الحياة، بالتالي أعيش حياة كلها نكد كلها تنغيص. فلذلك هنا الآية تقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، يعني إذا أرأيتم أيها المشركون إن أخذ الله سبحانه وتعالى هذا السمع الذي تسمعون به والذين تستمتعون به بسماع الأغاني وسماع الفحش والمنكرات، وهذا البصر الذي أيضا تستمتعون به برؤية الحلال والحرام، وختم على قلوبكم التي هي مصدر القلب، أحيانا يأتي في الإسلام بمعنى العقل وبمعنى القلب، يعني القلب بالمعنيين، وهذه العقول وهذه القلوب التي يعني تفكرون بها، وأيضا هذه القلوب التي هي مصدر الإحساسات بالنسبة لكم، أرأيتم إن أخذ الله سبحانه وتعالى هذه الأمور وسلبها منكم من إله غير الله يأتيكم به، هل هناك إله غير الله قادر على أن يأتيكم بهذه الأسماء وبهذه الأبصار وبهذه القلوب؟ قطعا هم آلهتهم المدعى لا تستطيع أن تفعل ذلك، وقطعا هم يقرون بأنه ليس هناك إله غير الله سبحانه وتعالى يستطيع. ثم إذا هم يقرون يعني ربنا سبحانه وتعالى قطعا من المعروف أن الله هو وحده الذي إذا ذهب البصر يمكن أن يرد البصر، إذا ذهب السمع هو الذي يمكن أن يرد السمع سبحانه وتعالى، إذا ذهب الفؤاد والعقل هو الذي يمكن أن يرد الفؤاد والعقل سبحانه وتعالى. لذلك ربنا يقول انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعني الله سبحانه وتعالى يبين انظر كيف نبين لهم نقلب لهم الآيات ثم هم ينحرفون عن الحق ويبتعدون، يعني لا يلتزمون بالتوحيد وبدعوة الأنبياء وبطاعة الأنبياء. هذا إذن يعني إذن هذه آية المقصود منها إثارة قلب المشركين، تخويف المشركين لكي يتجهوا إلى محمد وإلى طاعة محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. تأتي آية أخرى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني يقول قل يا محمد، اسأل يا محمد هؤلاء المشركين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أتاكم بغتة وأنتم لا تدرون، يعني سرا أنتم ملتهون بأشياء وإذا بالعذاب يأتي بغتة، أو جهرة وأنتم منتبهون، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قطعا هذا أيضا مقصود به التخويف وإثارة قلوبهم لكي يتجهوا بالإيمان وبالتوحيد إلى الله سبحانه وتعالى وبالإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه هاتان الآيتان تأتي السلام عليكم. تأتي الآية الثالثة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يبين لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنه الله سبحانه وتعالى يرسل المرسلين يبشرون وينذرون، مهمتهم التبشير والإنذار، التبشير بأن هناك جنة، بأن هناك رحمة من الله سبحانه وتعالى، بأن هناك مغفرة من الله سبحانه وتعالى للعاصي، بأن للمستقيم، بأن هناك جنة تنتظر الطائع الموحد المؤمن، وبنفس الوقت ينذرون الذين يعصون الله، لا يقومون بالفرائض، لا يحللون الحلال، لا يحرمون الحرام. إذا مهمة الأنبياء هي التبشير والإنذار. الحقيقة هذه الآية والآية التي تليها فيها توضيح لمهمة الرسل. هذه قضية الرسل ومهمة الرسل وطبيعة الرسالة والرسول علق بها كثير من الغبش على مدار التاريخ، فالناس كانوا يربطون لأن هناك كثير من الدجالين وجدوا في مدار التاريخ وكانوا يدعون أنهم أنبياء، وعلق في أذهان الناس أن النبي يجب أن تكون لديه قدرات خارقة وقدرات غير طبيعية، وأنه يسير ما عالم الغيب ويؤثر في عالم الغيب. هذا إذا هناك تصور عند الناس حول قضية الأنبياء، الإسلام اجتهد في أن يصحح هذا الفهم، يبين لهم من هو النبي وما هو هدف النبي وما حقيقة النبي وما وظيفة النبي. إذن القرآن ككتاب الله الأخير وككلام الله للبشر أراد أن يوضح هذا، وهذه الآية التي نقرأها الآن وسورة الأنعام من السور التي وضحت العقيدة كما قلنا، ومن أمور العقيدة التي وضحتها قضية يعني النبي ووظيفة النبي وحقيقة النبي. هذه بعض الأمور التي وضحتها هذه الآيات التي تليها. فإذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآية أن المرسلين فقط مهمتهم التبشير والإنذار، ولذلك من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذي يؤمن بما جاء به النبي، وليس فقط الإيمان إنما أيضا أن يعمل، لأنه نحن الإيمان والعمل مترابطان، لا إيمان، الإيمان يجب أن يقود إلى العمل والعمل يجب أن يكون مرتبط بالإيمان. ولذلك يعني أي إيمان دون عمل يعتبر مخالف للنهج القرآني. لذلك أهل السنة يقولون إنه الإيمان قول وفعل وتصديق، يعني يجب أن يكون هناك تصديق بالقلب وقول باللسان وفعل في الجوارح. الإيمان إذن هو ليس فقط قولا وليس شيئا قلبيا، إنما أيضا بالإضافة إلى الجانب القولي والقلبي هناك عمل يجب أن يكون مرتبطين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الله يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح الذي يؤمن بهذا النبي ويؤمن بما جاء به النبي ويؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى ويؤمن بكتاب النبي والملائكة الذين يعني طلب الله منا سبحانه وتعالى بهم وأصلح بنفس الوقت أصلح، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة يعني أمران في منتهى العظمة. الأمر الأول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم بالنسبة للمستقبل، لا يخاف من المستقبل، لا يقلق، لا يضطرب، لا يجل. فلأنه فعلا يعني هنا أبرز ثمرة من ثمرات الإيمان هي عدم الخوف، عدم الوجل، عدم القلق. فإذا وجدت إيمان مسلم مؤمن لديه وجل أو خوف أو اضطراب أو قلق من المستقبل وعلى المستقبل، معنى ذلك أن هناك نقصا في إيمانه، عليه أن يراجع ويستقبل هذا الإيمان، لأنه أبرز ثمرة من ثمرات الإيمان في الحياة الدنيا هي كما قلت الاطمئنان والأمن. وهذه في الدنيا، هذه إحدى، هناك ثمرات متعددة للإيمان والعمل الصالح، أبرز ثمرة هي الاطمئنان وعدم القلق وعدم الوجل. بنفس الوقت هناك ثمرة أخرى في الآخرة هي الجنة، كما أخبرنا القرآن الكريم وكما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أول ثمرة، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم، هم لا يخافون من المستقبل لأنهم مطمئنون، متجهون مطمئنون إلى قدر الله، راضون بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يجلون، لا يضطربون، لا يخافون. فهذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي تنتج عن الإيمان والإصلاح هي أنهم لا يحزنون، لا يحزنون على الذي مضى. الإنسان قد تفوته صفقات، قد يخسر في بعض الأمور، قد يحدث له، هو لا يحزن على ما مضى. أيضا إذا هاتان ثمرتان، لا يخاف المستقبل ولا يضطرب، وبنفس الوقت لا يحزن على ما مضى لأنه يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه نتيجة من نتائج الإيمان والعمل الصالح. تأتي الآية التي بعدها، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. إذا الناس الذين لا يستجيبون لأولئك المرسلين، أولئك المبشرين المنذرين، يكذبون بهم، يستهزئون بهم، لا يستجيبون لندائهم ولدعواتهم ولتوجيهاتهم، أولئك الذين يكذبونهم ويستهزئون بهم، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. إذن الذين يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى، قطعا كل شيء مقابله شيء الذي يحسن ويتبع، هو كما قلنا النتيجة، يتبع الأنبياء ويؤمن بما جاء به الأنبياء ويصلح أيضا يطبق، فالثمرة أنه يكون في اطمئنان ولا يعرف القلق والوجل، وبنفس الوقت لا يحزن على ما مضى. هذه ثمرة. بالمقابل الذي يكذب بما جاء به الأنبياء ويكذب بآيات الله سبحانه وتعالى، فأولئك يكون لهم العذاب في الآخرة بما كان يفسق وبما كان يعصي وبما كان لا يطيع أولئك الأنبياء وكان لا يطيع آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا ممكن أن يمسوا العذاب في الدنيا، يعني الحياة النكد التي يعيشها والقلق والاضطراب والحزن على الماضي والخوف من المستقبل، كل هذه الأمور حقيقة يعني عذاب في الدنيا وينتظره أيضا عذاب في الآخرة. الآية التي تأتي بعدها تنتقل، إذا الآيات السابقة بيّنت لنا وظيفة الرسل. ما وظيفة الرسل قلنا؟ ما وظيفة الرسل؟ التبشير والإنذار، هذه مهمته. إذا هذا الرسول ما له سلطة على الناس، يعني كانوا أول مفهوم النبوة عندهم أو يعني النبي حسب الناس الجاهلين، إنه هذا النبي مثل ما قلنا له سيطرة على الناس. لا، هنا ربنا بين وضع أنه مش وزير. الآن تأتي تبيان حقيقة النبي، ما حقيقة النبوة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هنا يبين لنا الله سبحانه وتعالى حقيقة النبي، لأنه مثل ما قلنا هناك وهم عند الناس أنه هذا النبي له صلة بعالم الغيب، وبالتالي الذي له صلة بعالم الغيب والجن والشياطين، وبالتالي يجب أن تكون لديه قدرات خارقة، يحول الجبل عن مكانه، ومثل ما قلنا يقتل يحيي إلى آخره من الأمور. لذلك هم المشركون عندما جاء محمد عليه السلام، وكما ذكرت آية أخرى، طلبوا منه أشياء متعددة، قالوا له هذا الصفا والمروة نريد أن تبعدهم، تبعدهم لأن الصفا والمروة معروف أنه في جانب الكعبة، قال نريد أن تبعد هذان الجبلان، بنفس الوقت نريد أن تجعل حول الكعبة مروج خضراء، نريد أن تنزل لنا ملك نراه بأعيننا. فكانوا يطلبون من محمد عليه الصلاة، قالوا ولن نؤمن لك حتى تنجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم، فإذا يعني في آيات متعددة كان باستمرار، وشفنا في بداية سورة الأنعام قالوا وقالوا لولا نزل عليه ملك، قالوا وقالوا لولا نزل عليه ملك. بعدين أيضا في آيات أخرى قبل ذلك شفناها بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام أيضا، يعني وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. فإذا هم كانوا يطلبون، لكن هذا الأمر محمد عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأنه هو ليس بيده، ليس بيده هذه الأمور، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وهو إنما هو كما يوضح، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أن ليست بيدي يعني أموال الله وخزائن الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم الغيب، لا أعلم المستقبل، إنما هذا العلم بيد الله سبحانه وتعالى، ما يعطيني إياه أعرفه. وبنفس الوقت لا أقول لكم إني ملك، إنما أنا أتبع ما يوحى إلي فقط. أنا إذا وظيفة الرسول ما هي الآن حسب ما تضحك؟ هي اتباع الوحي، هي اتباع الوحي وتقديم صورة عملية للناس حول ما يجب أن يعملوه وما يجب أن نفعله. إن أتبعوا ما أتبعوا إلا ما يوحى إلي كل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تفكرون. إذا هذا النبي حقيقة النبوة ليست كما يظن البعض بأنها على صلة بالشياطين والمردة وعالم الجن وتأثير تغيير العالم، وكل هذه الحقيقة ليست حقيقة النبي، إنما حقيقة النبي كما يبينها الله سبحانه وتعالى اتباع الوحي، ويأتي بعد ذلك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تفكرون. الآن يعني لماذا جاء هل يستوي الأعمى والبصير بعد أن أتبع إلى ما يوحى إليه؟ الحقيقة يعني قضية اتباع الوحي باستمرار كانت مثار نقاش ومثار استنكار من كثير من الناس. يقول يا أخي لماذا نحن نتبع؟ ربنا أعطانا عقول، وهي العقول شيء يعني من الله، والله فيها هدى وفيها علم وفيها، طيب لماذا نحن ملزمون باتباع الوحي؟ طيب ربنا أعطانا عقول، فإذا هذه نقطة. بنفس الوقت يقولون أن العلم في إنتاج علمي، في إنتاج فلسفي يمكن أن نتبعه ونهتدي به، لماذا نتبع الوحي؟ فهنا هذا الكلام مرفوض بالنسبة لنا نحن كمسلمين، مرفوض لأنه من ناحية علمية ومن ناحية موضوعية أيضا، لو نظرنا إلى الموضوع أن العقل وحده ما يكفي للسير في الطريق الصحيح، ما يكفي لبناء الحياة بناء صحيحا، لأنه العقل مهما كان يعني كبيرا ومهما كان مطلعا ومهما كان واسعا ما يستطيع أن يطلع على كل الواقع، وإن اطلع على الواقع الحاضر ما يستطيع أن يطلع على الماضي والمستقبل. فإذا العقل محدود بإمكاناته. بنفس الوقت هذا العقل أيضا ليس مجردا، إنما أيضا في ضغوط عليه من الشهوات، يعني تجد كثير من الأحيان العقل يقتنع بشيء لكن ضغط الشهوة عليه يجعله لا ينفذ ما يقتنع به. وأكبر دليل الآن نستطيع أن نقدم مثال واحد، الخمر مثلا، تجد أنه يقتنع أن الخمر حرام وأنها ضارة، ومع ذلك ما يستطيع عقله متأكد من أن هذه الخمرة حرام دينا وأيضا هي تضر بصحته علما، ومع ذلك تراه يستمر في شرب الخمر. لماذا؟ هل لأن عقله ما بين الصواب؟ لماذا؟ لأن شهوته أكبر من عقله. هذا شيء. أيضا بنفس الوقت الآن في على مستوى الأمم معروف أنه في الحضارة مطلع القرن العشرين أمريكا حرمت الخمرة في العشرينات ودفعت ملايين الدولارات لكي تعمل إعلام من أجل منع الخمرة. ليش؟ لأنه اقتنعت الأمة الأمريكية بأنه الخمرة فعلا ضارة بالإنسان وضررها أكثر من نفعها وحرمتها، لكن بعد فترة ماذا حدث؟ هل استمرت في التحريم؟ معروف أنها ماذا؟ تراجعت عن التحريم، تراجعت عن تحريم الخمرة وأباحتها، أباحت الخمرة بعد ذلك. إذا ما الذي عقلا وعلما اقتنعوا بأنها مضرة وغير مفيدة ومع ذلك تراجعوا عن هذا الأمر؟ ليه؟ لأنه الشهوات هي التي اضطرتهم إلى مثل هذا الأمر. إذا الحقيقة العقل وحده ما يكفي كما قلت لسببين. ما هما هذان السببان؟ العقل لا يكفي وحده لقيادة الإنسان وقيادة البشرية إلى ما فيه خيره وما فيه صلاحه. لماذا قلت أمرين؟ ما هما هذان الأمران؟ هناك سببان يجعلان العقل البشري لا يصلح لكي يقود الإنسان إلى بناء صحيح. ما هما هذان السببان؟
محدودية العقل.
نعم.
إنه يعني محدود في وقته وفي زمانه. والسبب الثاني للشهوات.
نعم.
العقل وحده ما
أنا ممكن أن يصير ضغط الشهوات عليك بالتالي. فإذا طيب أنا ننتقل إلى نقطة أخرى. جزء واحد يقول لك إنه هناك العقل والوحي كان في استمرار، إنه يعني قد يأتي الدين بشيء العقل ما يقبله، أو يأتي العقل بشيء الدين ما يقبله. إذا هناك في تناقض بين العقل وبين الوحي. هذا الكلام أيضا مرفوض ولا أصل له في ديننا. قد تجد هذا في النصرانية، في اليهودية، هناك أشياء يأتون بها خزعبلات وخرافات، لأن هذه الأديان دخلت إليها أيدي البشر، دخلت إلى عقول البشر. قد يأتون بأشياء فعلا غير مقبولة علما. أيضا العقل قد يأتي بأشياء غير مقبولة دينا عندهم. لذلك كانت المشكلة الحديثة التي هي عداء الدين للعلم عندهم. هم يعتبرون أن كل شيء ديني هو خرافي وهو أوهام وهو خزعبلات، والعقل هو فقط العلم والعقل هما اللذان يتناول الأمور بشكل موضوعي. هذه المشكلة صارت نتيجة ملابسات تاريخية معينة نحن ليست لا أصل لها عندنا. عندنا دائما كان الدين والعلم والعقل أمران متلازمان. العالم في الأمور الشرعية والعلمية تجد عالم في الأمور العقلية، في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الجغرافيا وفي التاريخ، والذي في الجغرافيا وفي التاريخ والفيزياء العالم الذي فيها تجد أيضا عالم بالفقه وبأصول الدين وبأصول الفقه وإلى آخره من العلوم الشرعية. إذا هذه المشكلة ليش؟ لأنه نحن لدينا كما هناك كتاب يعتبر أعظم كتاب في التاريخ الإسلامي، يقولون أنه أعظم كتاب في التاريخ الإسلامي هو لابن تيمية، عنوانه درء تعارض العقل والنقل، وفي له عنوان آخر له عدم موافق وعنوان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة أو توافق صحيح صريح المعقول مع صحيح المنقول. يعني أي هناك أي نص ثبت كان صحيحا في القرآن وفي السنة، يعني أي نص في القرآن أو في السنة كان صحيحا، هذا النص لا يمكن أن يتعارض مع نص صريح بمعقوليته، وإذا أصبح تعارض لابد من أن يكون أحدهما غير صحيح. فإذا صار تعارض مع ذلك أن هذا الأمر العقلي غير صريح نسبته إلى العقل، وإذا صار تعارض مع نص معناته أن هذا الأمر غير صحيح بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تعارض عندنا بين العقل وبين النقل، بين الدين، وهذه المشكلة غريبة عن ديننا وعن حضارتنا، وكان الأمر باستمرار أن هناك علما ودينا وعقلا وكله مترافق مع بعضه. طيب الآن إذا قلنا أن العقل وحده ما يكفي لقيادة الإنسان وقيادة البشرية إلى الطريق الصحيح، لذلك الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده أنزل الأنبياء وأنزل الوحي، وهذا الوحي كما قلنا لا تعارض بينه وبين العقل، لأنه كما قلت هذه المشكلة غير موجودة في تاريخنا الإسلامي. إذا الصورة الصحيحة التي فيها الخير للبشرية والتي أرادها الله البشرية هي أن يكون هناك وحي وأن يكون هناك تنزيل، وهذا العقل تابع لهذا الوحي والتنزيل. إذا نحن لدينا في ديننا الإسلامي الوحي هو الأصل، والعقل يتبع الوحي ويتفهم من خلال الوحي وينفذ ما يريده الوحي. لذلك ربنا يقول بعد ذلك أن نتبع إلا ما يحوى إليه، قل هل يستوي الأعمى والبصير. إذا هنا هذه يعني على ضوء هذا التفسير تفهم يعني أن الذي يتبع وحي الله سبحانه وتعالى هو البصير، والذي لا يتبع وحي الله تعالى هو الأعمى. وهل يستوي الأعمى والبصير؟ قطعا ليس هناك سواء بينهما، لا مجال للمقارنة بينهما، ليس من شك بأين الذي يبصر والذي يرى هو يعني هو الأفضل وهو المقدم وهو الذي نسعى إلى أن نكونه، والذي لا يتبع مثل ما قلنا والأعمى ليس من شك بأنه أدنى مرتبة وأقل مرتبة. فإذا الوضع الطبيعي الذي يعود بالخير على الإنسان وعلى البشرية هو أن يكون هناك وحي، وأصح وحي هو ليس من شك بأنه كتاب الله وكلام الله الأخير الذي هو الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمور التي ثبتت في الصحاح، هذا هو الوحي الأخير المخاطب به، المخاطب بالبشر المطلوب من البشرية. إذا هذا الوحي والحاضر، لذلك نحن فقط الأمة الوحيدة التي لديها الوحي الصحيح. نحن الآن كأمة إسلامية نملك وحيا صحيحا، لأن الوحي الصحيح الذي تعهد الله بحفظه هو القرآن الكريم، والسنة أيضا جاءت فأكملت هذا الموضوع. نحن نملك الشفاء، نملك الدواء الآن. يعني البشرية الآن الحقيقة في مرض، في تيه، في ضلال، في تعب، في شقاء. نحن لدينا الدواء، نحن المسلمين. هذا الدواء الذي هو وحي الله، كتاب الله، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقط بقي أن نحملها ونطبقها ونعمل بما فيها وننقذ البشرية. لأن الحقيقة البشرية الآن كل شيء أصبح فيها مضطرب، يعني حتى البيئة تجدون أنه أصبحت البيئة في وضع يعني تصور، حتى حياة الناس نكد في نكد جميعها، وقلق وفي قلق، واضطراب في اضطراب. أيضا حتى البيئة من أنهار ومن بحار ومن جبال أصبحت أيضا ملوثة، وأصبحت يعني هلك الحضارة الحديثة أفسدت الحرث والنسل، يعني أفسدت الحرث والنسل. فلكن نحن نملك هذا الآن بيدنا، رشيد الدواء التي هي وحي الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بقي نحن أن نحمل هذا، نطبق هذا الوحي في حياتنا، فبالتالي بيكون هو النور. لأن الآن البشرية في عمى، في ضلال، لأنه ربنا يقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ هناك عمى وهناك بصر. العمى هو مثل ما قلنا اتباع العقل وحده، والبصر هو اتباع الوحي، ويكون العقل تابع له. أفلا تتفكرون؟ يأتي السؤال بعد ذلك، أفلا تتفكرون؟ ليس بشك بأننا يعني هاي دعوة إلى العقل أيضا بأن نتفكر. حقيقة الإسلام احترم العقل، وليس كما هو موجود في الأديان الأخرى. لذلك مشكلة العقل والدين هذه مشكلة غريبة عن ديننا، وغريبة عن تاريخنا، وغريبة عن حضاراتنا، وإنما هي مشكلة موجودة في الحضارات الأخرى ولدى الأمم الأخرى. لذلك ربنا يقول في الأخير أفلا تتفكرون، بأن فعلا البصر أحسن من العمى، واتباع الوحي أفضل من عدم اتباع الوحي، ويجب أن تتفكروا بهذا لكي تنفوا في الطريق الصحيح. أنا أقول هذا يكفي اليوم، يكفي هكذا، والحمد لله رب العالمين. في أي سؤال حول اللي تحدثنا فيه؟ يمكن نتحدث لك كم دقيقة قبل من الوقت الصلاة؟ في معنى وقت طويل. في أي سؤال؟
في سؤال
مرة من الأسبوع الماضي. نعم. نخلينا في الأسبوع ده يا شيخ. طيب. نعم.
فرق بين طبعاً كنت تتكلم الأسبوع الماضي عن الوساطة والشرك وأنواع الشرك ومنها الوساطة.
نعم.
بين الخالق والمخلوق.
نعم.
فرق الأشياء اللي حدث من بعض النفس عند المسلمين ذكر عن الشفاعة، من الذي يشفع عنده إلا بيده. إذا الشفاعة إصطلاح معروف فالفرق بينهما يعني الفرق بين الشفاعة والوفاق الشفيع هو الوسيط هو
لا هو ذكر انه الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شفاعة للبشر.
الشفاعة والوساطة حتى
هو احنا مش
شغل يتعامل الوساطة بين المسلم والقرآن.
هذه النقطة احنا قلنا عنها، يعني احنا ما اقترعناها. يعني احنا ما قلنا اخترعنا يعني نفس القرآن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام هو حدثنا بقل انه يوم القيامة الناس تكون في اضطراب وفي قلق ويذهب الناس الى اول ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم ياتون الى محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد معروف الحديث انه احنا تعبنا فاشفع لنا يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اذا مسلم بهذا حقيقه ايضا مثلا يشفع ايضا الذي يحفظ القران يشفع الشهيد يشفع هذه امور الواحد اخبرنا بها لكن ان تذهب انت يعني الامور اللي يعني ربنا اخبرنا بها الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرنا فهذه اشياء قائمه فعلا نسلم بها لكن انت نفرض انه في واحد صالح مات وهو في قبره الان نفرض الشاذلي البدوي الرفاعي المرثي عباس الى اخره هؤلاء ناس ماتوا هل الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا أبو بكر وعمر هل توسلوا بالرسول عليه السلام هل توسل أبو بكر في أفضل من أبو بكر وعمر يعني الآن إحنا في أمتنا هل هناك أفضل من أبي بكر بعد محمد عليه الصلاة والسلام ما في أفضل من أبي بكر لأنه مثل ما قال الرسول عليه السلام إيمان أبي بكر نصف إيمان هذه الأمة وهو صديق هذه الأمة أبو بكر صديق مع ذلك ما سمعنا عمر بن الخطاب راح وقال له يا سيدي ابو بكر توسط لي او دبر لي كذا او كذا عارف كيف يعني هذا
انا اسلم الوساطه ممنوعه واقتنع ومقتنع بكلام هذا
شرك يعني هذا
كمان اذا اقتناع وكلام بالضبط 100% ومقتنع لكن الشفاعه الفرق بين الجوهري بين الشفاعه والوساطه الوساطة واضح انها مذمومة وغير مقبولة وانا مقتنع بذلك فعلا الكلام مذموم لكن الشفاعة ايه مفهومها فعلا والفرق بينهم ايه عشان يبقى الانسان يعرف بالظبط الشفاعة مذكورة في القرآن ودي في الدين
يعني هي المقصود الحقيقة هو
الان ما معنى حتى لغويا ايه الشفاعة
قد نرجع لسان العرب
لا هو الحقيقة نفس يعني هو الشفاعة مثل ما قلنا هي نفس يعني تعني انه يذهب الانسان الضعيف مثل ما قلنا الفقير الى الرب العظيم فيقول له يا رب مثلا اغفر لهؤلاء يا رب مثلا اخرج هؤلاء من النار يا رب اعمل فيبقى مثل ما قلنا يعني هذا هو المعنى هذا المعنى مثل هذه الشفاعه يجب ان تكون يعني لا نصرفها الا لمن حدده الشرع يعني الشرع حدد مثل ما قلنا الرسول يشفع في مواقف الشهيد يشفع في صورة ايضا الذي يعني في جمله امور وردت هذه مسلم وما يشفعون الا بعد ان ياذن الله لهم سبحانه وتعالى ليس بقوتهم هذا ايش يوم القيامه لكن هو الان تلاحظ انه قضيه الوساطه في الدنيا يعني ابراء مريض حل معضل مثل ما قلنا اغناء افقار هذا هو اللي حرام يعني هذا هو يعني بعض الناس انا اريد ان مريض اريد يعني اريد ان اشفى ففي عندي مثل ما قلنا دعاء الى الله اتجه الى الله يا رب اشفني يا انا فقير اريد ان اغتني انا في كرب اريد ان اخرج منه المفروض لمن اتجه الى الله سبحانه وتعالى في طريق اخر بعض الناس يقولونه او الاديان الاخرى او هو ان تذهب الى قبر صالح يقول هذا القبر الصالح كما انه في حياته الدنيا كان مثلا كذا في القبر يمكن ان تقول له يا سيدي فلان فيتوسط لك عند الله او هم يعتقدون لديه قدره في الكون يعني لديه انه يشفي انه يحل مثل ما قلنا معضل يضر ينفع هذا هو المرفوض هذا هو الشرك هذا هو اللي شرعنا يرفضه انت تريد شيئا فالله هو القادر وحده هو القوي وحده هو مثل ما قلنا القيوم وحده هو الذي يشفي هو الذي يغني هو الذي سبحانه وتعالى يفرج الكرب هذا هو نعم. الشفاعة الأرجح أنها تتجه إلى الآخرة يعني مثل ما قلنا الأب يكون في مرتبة عليا أولاده في مرتبة يأخذ أولاده إلى المرتبة العليا في الجنة الشهيد يشفع في عدد من الناس قارئ حافظ القرآن يشفع في عدد من الناس يعني بتطلعهم من النار إلى الجنة يعني هكذا هذا هو الفرق بين الشفاعة والمكان في أي سؤال آخر؟ طيب خير، إذن نحن كما قلت يا أخوي نتعرض إلى قضية العقل والوحي هاي كثيرا وتفكر كثير من الناس يجب أن ننتبه لها، يعني قضية أن الوحي ما في شك كله الله، يعني القرآن الذي أنزله الله سبحانه العليم الخبير، فهو عندما لحياتنا ولخيرنا. بعض الناس يضعون انه لا العقل يجب ان هذا الوحي يجب ان يبعد ونحتفظ الى عقولنا، والحضاره الغربيه وكان كثير من الدعاة في البلاد الاسلاميه ترى هذا توجههم انه العقل احنا يجب ان يعني نعيش حياتنا بالعلم والعقل وحده ونترك الدين. هذا الطرح موجود في بلادنا كثير، ويعني يقولون انه اكبر مثال على ذلك حضاره الغربيه، لكن حضاره الغربيه كما قلنا الان تعاني كثيرا من هذا الموضوع، يعني هناك ازمات لها اول ليس لها اخر في الحضاره الغربيه في الموضوع هذا. نحن مثل ما قلنا الطريق الصحيح الذي يعود بالخير علينا وعلى البشريه جمعاء هو ان يكون الوحي هو الاصل في حياتنا قرانا وسنه، ويكون العقل تابع لهذا الوحي اجتهادا ويعني تنفيذا، فهذا الوضع الطبيعي للبشريه، وإن شاء الله هذا الذي سيكون في قادم الأيام بإذن الله. تفضل.
كثير من المسلمين الجدد في آمن بالإسلام طبعاً فتقوا في عقلهم وقرموا جميع الديانات، يلاقوا الإسلام هو يعني عقلاني أكثر شيء، يعني بإيمانه في إله واحد مقارنة مع المسيحية أعتقد في فهذا ما في تعارض هون، على اساس ان واحد مؤمن واحد انسان لا يؤمن بالاسلام جاي بيؤمن بالدين بده يطلع على الاسلام، فالاسلام مثل ما تقول يعني بيخاطب عقله، فعن طريقه مخاطبه العقل وعن طريقه تفكير عقله بيؤمن بالاسلام، فما في هون يعني مثل ما تقول لانه هون ما بيؤمن بالوحي، لا بيعرف شيء عن الوحي ولا بيعرف شيء عن يقرأ القرآن ويؤمن به عن طريقة التفكير في عقله.
هل هذا ممكن
يكون؟ هل هو هذا في
لا تقصير هذا ما في تعارض، ما في تعارض، بالعكس احنا يعني الإسلام مثل ما قلنا ما بالعكس كان العقل ركن أساسي من بناء الحضارة الإسلامية، ومثل ما قلنا يعني العقل له قيمته ما في شك، يعني احنا أيضا في الإسلام عندنا وحي صحيح وهذا الوحي من الله وهو نور وهو هدى، لكن ايضا هذا الوحي اصلا انت ما تستطيع تفهم النصوص الا بعقلك، ما تستطيع تعرف كيف تطبق هذا الا بعقلك، ما تستطيع تعرف كيف تصدر الحكم الا بعقلك، لكن احنا وانه العقل ما في شك له احترامه، يعني هلا مش معنى انه انت كانسان ايدك لها قيمتها بصرك ما ايش بصرك، العقل لسه ارقى من اي حاسة من الحواس الاخرى، يعني اقوى في حياه الانسان، اصلا هو اللي ميز يعني هو والروح هو اللي ميز الانسان عن المخلوقات الاخرى، يعني حقيقه العقل يعني هذه احدى الميزات، لكن هو ممكن ان يهتدي انه يجد انه فعلا الاسلام اكبر من عقل جميل، لا بأس الاسلام ما في شك يعني في جوانب جميله عظيمه كثير، ليس جانب واحد، جانب انه احترم العقل، جانب انه ما في تناقض بين شرائعه، انه احترم الانسان، انه مثل ما قلنا ايضا ممكن ان يكون حديثه عن الأقوام السابقة عن المستقبل، في عشرات الأمور عظيمة في الإسلام يمكن أن الإنسان من خلال قضية من القضايا تجذبه، كثير من المتبحرين في جانب من الجوانب تجد أنه وجد نقطة بالإسلام في شدة الشيء، يعني هلأ في أنا سمعت أنه في عالم بالأجنة الأطفال، فهذا قرأ الآيات اللي في ظلمات الثلاث، فالحقيقة هذه الحقيقة شدت الإسلام وخلت الأمن، فهذا أنا برأيي هذا ما في تعارض مع ما نقول، هو جانب أعجبه جانب تأكد أنه صار عنده يقين أنه هذا الكلام لا يمكن أن يقوله بشر، لا يمكن أن يصل هذه الحقيقة بشر، مع أنه هذا الكلام قيل قبل 14 قرن مثلا. لكن إحنا نقول النقطة اللي يعني أن يدخل بسبب من الأسباب، كل إنسان له، قد إنسان يقرأ القرآن، أنا بعرف في واحد نصراني لكن ذو تذوق كان شاعر ويعني لديه تذوق للغة العربية، فعلا أسأل نتيجة القرآن، لأن وجد أن القرآن بيانه عظيم. ف يعني هذا الانسان امن بعد ان درس القران وتذوق اللغه العربيه والبيان اللي فيه، امن بانه هذا الدين من الله، هذا الكلام لا يمكن ان يكتبه بشر، مع انه هو شاعر ولديه شاعرين ممتازه كانت، وانا اعرفه الشخص هذا. فالمهم انه قد يكون، لكن احنا قضيه جاء نتيجه بيان، اعجابه ببيان، اعجابه بحقيقه علميه، اعجابه ب مثل ما قلنا بقضيه تاريخيه تتعلق ب، هلا في ناس عجبوا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا بالاسلام، هلا في واحد اجى من اليهود وقت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه، نظر الى وجه الرسول قال والله هذا الوجه ما يمكن ان يكون وجه كذاب، مجرد نظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هالوجه هذا ما يمكن ان يكون وجه كذاب، وجه الكذاب ببين، واحد بيدعي النبوه كذب النبوه يكون وجهه مجعله، فوجهه منور مشرق هيك، هلا كان وجهه ما يكون وجه كذاب، فامن بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بنقول له لا تآمن، هل بنقول له إيمانك غلط؟ لا، بنقول له إيمانك صح تأتي، لكن المهم في النهاية إنه إحنا نرى إنه لا تعارض بين مسيرة الإسلام كلها، يعني هم يقولون إنه العقل هو الذي يجب أن يحكم الحياة هكذا في نظرية، والدين لأنه يعني غير مثل يعني الآن الغرب هاي نظريته تقول إنه العقل يجب أن يحكمها والعلم يجب أن يحكمها، لأنه الدين هذا فيه خرافات، فيه خزعبلات، فيه أمور كذا، وبالعكس عوقنا إحنا، وفعلا هو عوقهم الدين النصراني في القرون الوسطى عوق الغربيين، فلذلك لازم نزيح الدين ونحتكم إلى العقل ونخلي بالكنيسة فقط، هذا الأمر ما ينطبق علينا إحنا بالعكس عندما كان الوحي هو إمامنا وهو الذي نسير خلفه وهو الذي نطبقه كنا في أحسن وضع، وقت اللي تركنا الوحي تخربطت أمورنا، فنحن نقول إنه لا، إحنا بدنا الوحي أن يكون الأصل والعقل يتبعه. هذا
في قول برضه في هذا الخصوص يخبرني إن عبد الصمد ولا لا، إنه بعد مصدر هذا الكلام يقول العبد هو مطية تحفزا إلى باب الإيمان وتطرق عند الباب
روح
عند الباب
وصل
الإيمان،
يعني
هو
مطية
توصلك إلى
باب الإيمان. لا هذا الكلام إحنا مش بالعكس قلتي، يعني مش بهالصورة هاي معقولة،
يعني باب الإيمان يعني خذ قضايا الإيمان بعد كده مسلمة.
لا يا أخي حتى
لما أخذت
في جوانب، يعني في جوانب أنت بتسلم فيها، مش بتسلم فيها لأنك عقلك بيشتغل فيها، يعني ليست من نطاق عقلك، يعني أنت حتى تسلم فيها لا بد من تعمل محاكمة عقلية. إيه يعني هي يعني أنت حتى مثلا الآن في أشياء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور الحقيقة ما أستطيع أن أفقه كيفيتها، فإذا لا بد أن أسلم لك، أنا فاهم إنه هذا استوى إيش استوى. يعني هذا الكلام ما ينطبق ترى على ديننا تمام الانطباق، يعني بتم ديننا إيه وقع الخاص من
المنطبق.
سؤال آخر،
إذا في رجل صالح عايش في الدنيا ماذا أروح أحكي له أساس يدعي لي؟
نعم، يعني هو ممكن، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قال له لعمر بن الخطاب وهو ذاهب إلى الحج لا تنسنا من دعائك يا أخي، يعني ممكن أن تطلب منه أن يدعو يعني في حياته هنا، يعني هذا وارد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان أظن أبو بكر أو عمر، يعني أظن عمر كان رايح إلى حج، ف قال له لا تنسنا من دعائك يا أخي، فكونه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا معناته الأمر مباح في حياته، فمن بعد ما في خلص انتهى. طيب نختم الجلسة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واحد يأذن، الله يطول عمرك. السلام.